بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي أسئلة حقيقة من اللقاء السابق أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخ أبو خالد من الجزائر سأل سؤالين. في السؤال الأول يقول بأنه يصلي الوتر دائما متأخر، يقول أحيانا يدخل عليه الأذان. يا أبا خالد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله تعالى منك. أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الوتر، وكان يقول أوتروا يا أهل القرآن. والوتر بارك الله فيك سنة مؤكدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ومعلوم بأن آخر الليل الذي ينقضي به الوتر هو عند طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن الثاني لصلاة الفجر فقد انتهى وقت الوتر في قول جماهير أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل ينبغي لك أن تحتاط، فإما أن توتر من بعد العشاء إذا خشيت مثلا أنه يدخل عليك الصبح وأنت ما أوترت، أو توتر قبل ذلك، تحتاط لقضية الوتر فتوتر قبل أن يدخل عليك وقت صلاة، وقت أذان الفجر بارك الله فيك. لو قدر مثلا أحيانا أن تكبر ثم أذن تكمل صلاة الوتر بارك الله فيك، لثبوت شيء من الآثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أوتروا بعد الأذان، ويحمل على مثل هذا المعنى. أبو خالد يسأل عن كيفية حجة النبي عليه الصلاة والسلام. أخوي الفاضل أبو خالد، هذه تحتاج إلى حلقة كاملة بارك الله فيك، وأنا أعدك بإذن الله تعالى الأيام القادمة ستستمع إلى شرح كامل ومبسط في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فلعلك تنتظر بارك الله فيك، لأن الآن عندنا مكالمات كثيرة تنتظر، عندي أسئلة ما أجبت عليها، فشرح صفة حجة النبي يطول بارك الله فيك، لكن إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله. طيب نأخذ هذه المكالمات. ها؟ عيسى.
مرحبا شيخ عزيز، السلام عليكم.
تفضل يا عيسى. عليكم السلام ورحمة الله.
يا صافيك يا شيخ.
مرحبا أخوي.
الله يسلمك. الله عمرك، احنا كل سنة نضحي برا، لكن السنة سمعنا قالوا ما يصير، يعني كيف نضحي؟ يعني ما بغير شوف جيب لنا سؤال.
إن شاء الله. أبشر يا عيسى.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله بالخير يا شيخ.
سنور والعافية.
الشيخ بس عندي سؤال في الله.
تفضل أخوي.
ما أدري هل يجوز نشتريها من عن طريق الملاحم التجارين؟ أعطيها قبل العيد كم يوم تقريبا واستلمها صباح العيد إذا الحمد لله جاهزة.
يعني تعطيها اللحام؟
إيش الحز عن طريقه طبعا كم يوم.
إيه.
وصباح العيد استلمها منه.
وأنت ما تشوفها ولا تذبحها ولا كذا؟
لا والله أنا بأوكل، بس أعطيه فلوس وأستلم صباح العيد.
نفس القصاب ها؟
إيه.
طيب أبو محمد أبشر.
ما أدري يجوز في الشيخ.
إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الجواب بعد شوي.
يعطيك العافية شيخ.
رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
مرحبا إن شاء الله.
اخفض التلفزيون أخوي رمضان، اخفض التلفزيون على الآخر، اسمع من الهاتف لو سمحت.
قلت لك يا شيخ.
إيه.
في خروف أول ما جاء سموها العيد ماشي.
أيوة.
قالوا لها الخروف هذا العام الجاي إن شاء الله نعيده به، تمام الكلام هذا.
أها.
قبل العيد بعشرة أيام تكسر الكسر، هل يجوز يعيده به ولا لا؟
قبل العيد انكسر؟
آه توا كسرت كسرة.
طيب يا إن شاء الله. مرحبا يا رمضان. اليوم ما شاء الله كل الأسئلة ضاحت. تفضل يا أم صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية همام على الضحية طالب.
بعد يلا تفضلي.
يا بعد عمري جزاك الله خير.
طول عمرك.
يعطيك الصحة والعافية كل عام وأنت بخير.
أنت طيبة أختي.
بعد عمري جزاك الله خير، الله يطيب حالك. ما عليك أمر، أنا زوجي يعني ما يضحيني، يضحي ساعات برا وبالبيت ما يضحي طال عمرك.
أيه؟
ممكن أنا أضحي من مالي الحلالي يعني حقي حق نفسي
شاء الله،
أو أخذ يعني حق بيتي كله
شاء الله. أبشري،
تصير الضحية.
أبشري أبشري
يا بعد عمر، جزاك الله خير يا أخوي، الله يرضى عليك.
مرحبا مرحبا، تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت بالنسبة يعني للضحية، يعني تقدر يعني تمشط شعرها خلال يعني هالتسع أيام؟
إن شاء الله يا أم محمد.
وبعد سؤال إذا سمحت.
تفضلي.
إيش اسمه؟ إذا يعني أصلي يعني ما صلاة يعني الظهر مثلا الأربع القبلية، أقدر يعني أقرب القرآن من المصحف؟
أبشر يا أم محمد.
شكرا، جزاك الله.
مرحبا مرحبا. أم فرقد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا أختي.
الله يرضى عليك شيخنا، عندي كم سؤال. السؤال الأول، أنا كم شهر يعني مروات في أربع شهور من العراق، تجي عندي معاش يجي من العراق. فأربع شهور حجبوه الرواتب، فاتصلت عليهم وراجعناهم وشي، قال هذا أبو الحاسبة ما أطلق رواتبك إذا ما تعطيني كم ورقة يعني. فيريد فلوس، فهذه طبعا تعتبر رشوة أكيد يعني. زين، فشون يعني ما يقبل يدز الرواتب إذا ما أمطي فلوس؟
إن شاء الله ينفعل.
شنو رأيك يا شيخ؟
أبشري، تسمعين الجواب.
سؤال ثاني بالنسبة للوتر في أكل التمر، يعني
إيه؟
والحكمة منها؟ يعني أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب الوتر في كل شيء ولا بس بالتمر؟
إن شاء الله.
وأكل السبع تمرات هل هي بس بالقيام يعني من يفطر ولا كل يوم؟
تمرات وين السبعة وين هذه؟
هذا يعني لما يفطر في يعني من الصيام أو بس بالعيد يقولون.
ها، إفطار الصيام قصدك؟
إيه يعني سبع تمرات لو كل يوم يعني.
لا لا، فهم غلط فرقد أنت، الله يهديك. وين جبتي يا سبع تمرات؟
صار نقاش ويا جماعة، فقلت إلي أسئلك.
يلا أبشر.
عندي سؤال من أختي الله يرضى عليك، هي حاجة حجة الفريضة رايحة النفل مرة ثانية، بس هسه ما قادرة جسميا يعني ما قادرة أن تروح، بس والهانة على الحج، تقول هل أقدر يعني أسوي حج البدل ولا ما يجوز؟
إن شاء الله ينفرقت.
الله يرضى عليك.
وعليك
السلام. السلام.
فضلي رزنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا يا شيخ أبغي أسأل كل عن المزح كذا، يعني بعض الناس يلعنون كذا بمزح كذا، هل هي تبع يعني حرام ولا كيف؟ أبغى أفسرها لي.
يلعنون؟
نعم، يعني حتى في المزح كذا الله يلعن كذا ولا كذا.
الله المستعان، إن شاء الله يا رزنة.
بالمزح يا شيخ.
عندك سؤال ثاني يا رزنة؟
شكرا الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي. أم محمد. أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
أيوة، السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام، تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي ولادي عندهم فلوس، وأنا مرة نعطي ونلقاه محتاج، ونلقاه مثلا مريض نعطي فيه بدون علمهم، منش عارف حلال ولا حرام. باي
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا نحضر في السنة النبوية ديما فاتحة حتى نصلي الظهر ساجدة، يقول عليه الصلاة والسلام على الرسول نذكر في سري عليه الصلاة والسلام، مش عارفة صح ولا غلط.
وين هذه تذكرين؟ وين
السنة النبوية ما حضر فيها؟ ذا هي
في السنة النبوية. كيف السنة يعني في صلاة السنة؟
قناة السنة النبوية نتابع فيها. ذا هي
قناة السنة النبوية.
ايه
ايوه،
نتابع فيها. ذا هي
ايه باهي. نعم،
كل ما يقولوا رسول عليه الصلاة والسلام نقول عليه الصلاة والسلام، حتى وين نصلي ساجد لك نقول فيها في سري. باهي
ان شاء الله يا ام محمد.
السؤال الثالث يا شيخ، كل ما يدفن حداي حد حشاء وحش السامعين نقول حش الله ملائكته، ونقول لاقول حش الله ملائكته.
لا لا، عيد السؤال الاخير هذا. كيف يا ام محمد؟
كل ما يدفن حداي حد حشاء وحش السامعين. باهي
كل ما ايش؟
يدفل حشاك، يدفل ما يدفل في الأرض.
إيش؟
يدفل في الأرض.
يدفل في الأرض. أيوة.
ونقول له كل ما تدفن نقول حيث الله وملائكته.
إيه طيب يا أمو. إن شاء الله.
خلاص تمام شكرا يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ حسين من أندونيسيا بارك الله فيه يسأل يقول يعني يقول أنا في الأيام الأخيرة مرات بعد الوضوء يقول أقوم فأتبخر وأتطيب وأتعطر يقول أذهب إلى المسجد يقول يعني هل هذا مشروع؟ أخي الفاضل بارك الله فيك حسين وزادك الله حرصا هذا هو المطلوب. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولذلك مطالب المسلم إذا ذهب إلى المسجد أن يكون على أحسن حال، أن يكون متنظفا في بدنه متجملا في ثيابه نكون متعطرا، فهذا يعني أمر مطلوب فما ينبغي أنك تسأل عنه لأن هذا أصلا مطلوب. وللأسف الشديد الآن كثير من المسلمين خالفوا الهدي النبوي وخالفوا هذه الآداب فيذهبون إلى المساجد بروائح كريهة، يذهبون برائحة البصل والثوم والكراث، ويذهبون بثياب متسخة، ويذهبون يعني روائح بسبب العرق أو بسبب نوع الحرفة والاعتمال اللي يشتغلون يعني المهن هذه، فيذهبون المسجد ويحدثون. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك يا أخي الفاضل جميل جدا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعد لصلاته، ومن جملة استعداداته عليه الصلاة والسلام الثياب الجميلة والنظيفة، وكان عليه الصلاة والسلام حبب إليه الطيب، فكان كثيرا ما يتطيب حتى إن الناس لا يعرفون مرور النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق هذا لرائحة طيبه الفواح العبق. ولذلك خلف فاضل هذا شيء جميل وكثر الله أمثالك. أصالة بارك الله فيها تقول هي زوجة ثانية، تقول زوجها أحيانا يأتيها فجأة تقول وأنا أشتغل في المطبخ وفي البيت وشكلي غير مرتب، تقول ممكن أني ألبس الباروكة؟ أخت الفاضلة، أولا ينبغي أن أوجه رسالة إلى زوجك وإلى كل زوج أنه لا ينبغي للأزواج أن يباغتوا زوجاتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تطرق المرأة، يعني إذا كان رجل مسافر أو كان رجل غائب أيام مثلا فإن المشروع في حقه أن يبلغها بقدومه ولا ينبغي له أن يباغتها. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قفل من سفر يأمر أصحابه بأن لا يباغتوا زوجاتهم وأن لا يهجموا على البيوت ليلا، وإنما يعلمونهم بذلك حتى تستحد المغيبة وحتى تتنظف المرأة وترتب حالها، لأن الزوج قد يدخل على زوجته فيرى مشهدا أو منظرا ربما يسبب نفرة بينه وبين زوجته. ولذلك رسالة إلى كل زوج أن يتقي الله عز وجل وأن يأخذ بالهدي النبوي والطريق المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما كان يباغت زوجته، بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ذهب أحدهم إلى المسجد ثم عاد كان ربما رفع صوته بالتسبيح والتهليل حتى يخبر من في البيت أنه قادم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرة رجع من البيت ودخل وولده وراءه فأراد أن يدخل معه غرفته فدفع بصدره فقال إنها أمي، الولد يقول قال تحب أن تراها عريانة؟ يعني لأن الإنسان يتبذل في بيته، الإنسان يضع مثلا ثياب الحشم اللي برا وشيء من هذا القبيل، لا في البيت يأخذ راحته. فالمقصود يا أخواني الأزواج أن يتقوا الله عز وجل وأن أن يأخذوا بهذا الهدي العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أخت الفاضلة بالنسبة للحالة اللي ذكرتيها هذه لا يجوز لك استخدام الباروكة لأنها من الوصل، فقد قام معاوية رضي الله عنه على المنبر وأخذ وصلة من حرسي، أخذ وصلة من الشعر ونادى أين علماء أهل المدينة، يقول هكذا يقول أين علماء أهل المدينة، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، بمعنى أن وصل الشعر محرم ومن جملة ذلك الباروكة. والباروكة صحيح محل الخلاف والعلماء جوزوها للضرورة كامرأة صلعاء أو امرأة يتساقط شعرها أو امرأة مريضة، أما قضية التزين بها فهذا من جملة الوصل. ولذلك أخت الفاضلة وجهي رسالة لزوجك قولي له أنا سمعت الشيخ يقول كذا وكذا لا تباغت أهلك، يعني لو عطاك اتصال قبل ربع ساعة استعديتي، قبل ربع ساعة استعديتي، أما يأتي هكذا ويهجم هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام وليس من العشرة الزوجية التي قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف بين الزوج وبين زوجته. أما قضية أنك تستأذنين قضية استعمال باروكة فالشرع يمنع ذلك، وقلت لك بأن الباروكة صحيح محل خلاف وفيها أقوال ثلاثة، لكن الصواب المنع إلا لضرورة، والضرورات عندنا تبيح المحظورات، وأنت لست مضطرة في مثل هذا الأمر. عيسى بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للأضحية، يقول دائما نضحي في الخارج، يقول سمعنا كلام خلاف ذلك. أخوي الفاضل عيسى بارك الله فيك ورضي الله عنك وعن كل من يشاهدني من الإخوة والأخوات، بالنسبة يا إخواني ويا أخواتي، الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، الأضحية شعيرة من شعائر الملة، الأضحية عبادة من العبادات وقربة من القربات، وأفضل عمل يقوم به الإنسان يوم العيد يوم أن يريق الأضاحي دماء الأضاحي لله رب العالمين. ولذلك هذه سنة أبي الأنبياء إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما ضحى بكبشين أقرنين موجوئين ونادى بسم الله الله أكبر، ذبح عنه وعن أهل بيته، ثم ذبح عن من لم يذبح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إراقة الدم لله فيه إعلان التوحيد والإيمان والإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وواجب على كل مسلم أن يعظم ما عظمه الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل جل وعلا فصل لربك وانحر، يقول جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام أظهر هذه الشعيرة، والصحابة كانوا يستسمنون الأضاحي وكان يضحون ويتقربون إلى الله عز وجل ويأكلون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر يأكل تمرات على وتر قبل أن يذهب إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى فما كان يأكل قبل الصلاة، وإنما كان يأكل من أضحيته بعد الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخي الفاضل العلماء ذكروا بأن الواجب بأن المسلم ينبغي له أن يختار أضحيته وأن يستسمنها، كما عند أحمد بإسناد أن الصحابة كانوا يستسمنون الأضاحي، يستسمن الأضحية وأيضا يتفحصها من حيث السن المعتبر، من حيث السلامة من العيوب غير المجزئة، من حيث الاختيار النوع، لأن الله عز وجل قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل يريد أن يرى ماذا تقدمون في هذا اليوم العظيم، هل تقدمون الهزيلة، هل تقدمون الضعيفة، أم تقدمون السمينة؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يقول جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك من جملة ما يذكر أن الإنسان يقف على أضحيته. للأسف الشديد أخي عيسى أثار في نفسي شيء، وهو أن كثيرا من الناس يخبروننا بأنهم ما رأوا الأضاحي في حياتهم أبدا، وإنما دائما في الخارج يأخذون الوصل ودفعوا المبلغ في الخارج. لماذا؟ كسل، تهاون، عدم مبالاة، عدم تعظيم لشعائر الله عز وجل، والله يتوسخ البيت، والله تكلفنا، وشيء من هذا القبيل. وين هذه عبادة؟ هذه شعيرة من الشعائر. واحد يقول أنا ما أذكر لا زكاة الفطر دفعتها بنفسي ولا الضحية أبدا، سبحان الله العظيم. يعني معقول أن يصل المسلم إلى؟ طيب ما موقفك أمام أولادك؟ أولادك اللي ما يعرفون زكاة الفطر، أنت فقط في التلفون تدخل المبلغ وتبعث في الخارج، أو مثلا تأخذ قسيمة من أمام جمعية من الجمعيات والله دفعنا وخلاص. الأولاد كيف ينشؤون على معرفة هذه الشعيرة؟ الأضاحي كيف ينشأ الأولاد على هذه الشعيرة العظيمة؟ شوف أولاد جيلنا وما قبلنا كيف كانوا يعني يعرفون الأضاحي. لماذا؟ لأنهم كانوا يوقفون على الأضاحي، يوقفون على هذه العبادات والشعائر، ألفناها منذ الصغر ولذلك تعلقت بها نفوسنا واعتدناها. فيا أخوان اتقوا الله في أنفسكم. يا أخوان أنا ما أقول لا تخرجون خارج الدولة، عسى كل واحد يدفع 10 و20 و30، لكن خلوا لكم نصيب في البلد،
ادفعوا يا أخي اللي عنده قدرة يدفع 20 و30 و40 ذبيحة ضحايا ارسلوا برا. طيب وأطعموا الفقراء والمساكين وأطعموا القانع والمعتر. لكن في البلد عندك يا أخي أحيي هذه السنة. تقول والله أبدا طوال حياتي 30 و40 سنة ما تضحيت وما ذبحت ولا كذا. لا لا ما يصلح هذا. فيا أخي الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، ضحوا في بيوتكم، ضحوا في المسالخ، اذبحوا يعني أظهروا، خذوا أولادكم معكم وخبروهم وعلموهم وقولهم هذه ضحية، هذه شعيرة، هذه قطرة لما تنزل لك فيها في الميزان أعمال وحسنات عظيمة جدا من أول قطرة ينزل من هذه الذبيحة. هذه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأوا في صحيح الترغيب والترهيب، اقرأوا في رياض الصالحين، اقرأوا في هذه الكتب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه الشعيرة. فيا أخواني بارك الله فيكم، كثير من الناس الآن هذه طريقته ويظن والله يقول خلاص لا أنت غير معفو، أحيي هذه الشعيرة واجعلها وكل منها وأطعم أولادك، أطعم الفقراء اللي عندك، اهدي لجيرانك، اهدي لأهلك لجماعتك. وإذا تقول والله أنا بطلع برا في فقراء ومساكين تشكر وتؤجر وهذا أجر آخر عظيم. ادفع يا أخي 2 و3 و4 أنت قادر على مثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو محمد يقول هل يجوز أن نشتري الأضحية قبل العيد؟ يقول نعم. أبو محمد يقول بأنه يقول هل يجوز اشتريها قبل العيد ونحجزها ونعطيها الجزار ويذبح يوصل؟ أبو محمد أظنك سمعتني كلامي مع الأخ عيسى، والكلام ليس للأخ عيسى فقط، الكلام لك وللجميع، الكلام لك وللجميع. أبو محمد ليش تعطيها الجزار وش السبب؟ يعني أنت عندك مثلا دوام، عندك مثلا سفر، عندك مثلا حج، مثلا عندك ما عندك مثلا وقت تجده مثلا، ممكن تقول يا فلان وكلتك أن تشتري لي أضحية وتذبحها وتجيبها البيت. تقول لا والله أنا الحمد لله أموري طيبة وما عندي دوام وعندي إجازة، كيف الآن أتتساهل بمثل هذا الأمر؟ لا يجب، يعني ينبغي لك أنك تذهب وتختار أضحيتك وتعينها، تقول هذه أضحيتي تعينها قبل العيد بيوم ولا يومين وتعطيها الجزار. وإذا جاء الجزار يذبح خلك موجود أنت وعيالك مثل ما قلت أنا، حتى لا تذهب هذه الشعيرة وحتى لا تموت ولا تندثر. أنا أخشى والله يأتي جيل يستغرب يقول خير وش الذبائح هذه، يأتي جيل ممكن يعني من عيالنا وعيال عيالنا يقول وش الذبائح هذه، ما يدرون إيش الذبائح ويمكن يستنكرونها. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، جانب تربوي جانب سلوكي يجب أن نلتفت لهذا المقاصد، أنك تذهب ما دام ما عندك شغل. شوف أنا اعتذرت لك قبل شوي أبو محمد، شغل عندك، شغل عندك، دوام عندك، مشكلة عندك، سفر عندك كذا، معذور معذور. أما ما عندك شيء لا يا أخي، يوم العيد وثلاث أيام من أيام العيد عندك 4 أيام كلها للذبح في الليل والنهار، ولا تقول لي والله زحمة يوم العيد، اذبح ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ما في مشكلة. قضية أنه الآن لو تجي في الليل وأنا أضمن لك ما تجد أحد، قليل جدا، اذبح في الليل والنهار سواء في قضية الذبح. فأحيوا هذه الشعيرة بارك الله فيك. أنا ما أقول لك حرام، أنا أذكر لك مسلك تربوي وأيضا له جانب شرعي قوي، وهي قضية أنك أن تشهد. طبعا في كلام لبعض العلماء وإن كان الحديث فيه كلام من جهة السنة، قومي فاشهدي أضحيتك، ولذلك الفقهاء ينصون على أنه يعين الأضحية يقول هذه أضحيتي. الآن بعض الناس والله ما يدري أضحيته، يقول الجزار. لست الوحيد أبو محمد اللي قلت للجزار، وراك 100 و200 و300 يقول الجزار نفس الكلام. فتضيع وتتساهل، يتساهل الناس ولا يصير للأضحية قيمة. فيا أخي الفاضل اذهب قبل يوم العيد بيوم يومين وقل له هذه وين أضحيتي، هذه حط لها علامة، حط لها صبغ، اربط فيها شيء يعني من هالقبيل هذا، واذا جيت يوم العيد اشهدها وكل من لحمها ووزع الفقراء والمساكين. رمضان يقول بانهم عينوا خروف من فتره طويله وقال من العام، يقول من العام قالوا هذا خروف العيد وسموه للعيد، يقول قبل العيد انكسر كتفه، ما الحكم؟ اخي الفاضل بالنسبه للخروف الذي انكسر كتفه هذا لا يضحى به، هذا معيب ولذلك يصيبه الهزال، يصيبه الهزال ما يضحى به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 4 لا تجزئ من الأضاحي، وذكر العرجاء البين ضلعها، والمعروف بأن الخروف إذا انكسر كتفه فإنه سيصيبه الضلع. النبي عليه الصلاة والسلام قال البين ضلعها شيء طبيعي سيصاب بالضلع، ولذلك المكسورة والمقطوعة هذه ما يضحى بها. قضية عينوها العام هذا ما يعني أنه خلاص، لا ما يعني أنه خلاص. إذا جاء وقت وجوب مثلا وقت وجوب مثلا الأضحية يعني ليلة مثلا أو أيام العيد وحصل كسر في يوم العيد بعد الصلاة معذور، أما قبل ذلك فلا. بارك الله فيك. أم صلاح تسأل تقول بأن يعني زوجها ما يضحي، يعني تقول في الغالب أنه ما يضحي ويكون خارج الدولة، تقول ممكن أضحي من حلالي؟ أخت الفاضل، هو الأصل الأضحية مخاطب بها رب الأسرة، على كل أهل بيت أضحية، ورب الأسرة هو اللي واجب عليه النفقة، واجب عليه كذا. فإذا كان يعني مسافر للخارج وكذا وما عنده قدرة على الذبح أو ما يستطيع أو شيء، وأنت أردت أن تذبحي، الله يقويك ويعطيك العافية وتؤجرين، وأنت قمت بدور زوجك ولك الأجر والثواب. ضحي بارك الله فيك وتقبل الله أضحيتك. أم محمد تسأل تقول بالنسبة للي عنده أضحية ممكن يمشط شعره؟ ممكن يا أخت الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة عند مسلم وأحمد وغيرهما قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، أو إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عليه العشر، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء. فهذا الحديث طبعا محل كلام وبحث طويل عند أهل العلم. من أهل العلم من يرى بأنه يجب على من كانت عنده أضحية أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البشرة، ويشارك المحرم الحاج في هذا النسك. من أهل العلم قالوا لا، النهي هنا للكراهة التنزيهية، للكراهة التنزيهية، ولذلك فيه بحث في هذه المسألة. المقصود يا أختي الفاضلة، لما نهى عن قص الشعر ما منع من تمشيط الشعر، ولذلك اللي المرأة اللي عندها أضحية أو الرجل عنده ما في بأس يمشط شعره، وأي شعر يسقط هذا معفو عنه غير مضمون، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن المأذون فيه غير مضمون، والحاج والمحرم عموما مأذون له بتمشيط الشعر. حتى الآن اللي رايحين المكة يجوز له أن يكد شعره ويمشط شعره، لكن برفق، ما يمشط بقوة حتى يتساقط الشعر، يمشط برفق. المرأة تحتاج وهي محرمة أحيانا تمشط، الرجل يحتاج أنه يمشط شعره، ما في بأس لكن برفق، برفق. وما يسقط من الشعر في حالة التمشيط هذا غير مضمون، يعني ليس فيه كفارة. لماذا؟ للقاعدة اللي ذكرتها أن المأذون فيه غير مضمون. ولذلك أخت الفاضل، اللي عندها أضحية، اللي عنده أضحية رجل أمرة، يغتسل ويستعمل الشامبو والصابون والعطر والطيب، ويستخدم كل شيء، حتى المرأة تتحنى ما في مشكلة. بعض الناس يوسع الدائرة بالنسبة لمن عنده أضحية، لا، هي ثلاث أشياء: ما يقص شعره ولا أظفاره ولا يأخذ من بشرته شيء. بعض العلماء يقول على التحريم وبعض العلماء يقول على الكراهة. أم محمد تقول: لما أقرأ السنة القبلية قبل الظهر أربع ركعات ممكن أقرأ من المصحف؟ ممكن يا أخت الفاضل، ما في بأس، وإن كان الأفضل والأولى لك أنك ما تقرأي من المصحف، لكن إن احتجتي تقول والله أنا عندي ختمة ودي أكمل وأنا أطول أحيانا، ما في بأس، والله يحفظك ويتقبل منك. أم فرقة تقول بأنها يعني يزل لها راتب من العراق كل أربعة أشهر، أو نعم، تقول الآن أخبروني بأن الراتب ما نزل، تقول يعني الموظف اللي في المعاشات تقول ما أطلق مسألة الرواتب، تقول لما اتصلت معه قال لي ما أنزل لك إلا تدفعين لي مبلغ من المال، تقول هذه رشوة وحرام، ما العمل؟ أختي أم فرقة، لا شك بأن هذه رشوة، وهذا الشخص الذي قال لك ملعون والعياذ بالله على لسان محمد بن عبد الله، والله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي، ولذلك الرشوة صاحبها ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقولي له اتق الله، قولي له بارك الله فيك هذا لا يجوز، ولا تأكل حرام، ولا توكل أسرتك من الحرام، ولو أكلت من التراب ها خير من أن تأكل رشوة. ولا يقول والله أنا مضطر، وأنا ما دام أنه موظف ويأخذ راتب هذا غير مضطر، ولجوءه إلى الرشوة يدل على صغر نفسه وعلى دناءة روحه، نسأل الله العافية والسلامة. لكن أخت الفاضلة، إذا قلت والله كلمته وذكرته وخوفته بالله وقلت له اتق الله ولم يبالي، فلك الحق بأن تدفعي لاستخلاص هذا المبلغ، وهذا ليس رشوة منك أنت، هذا الحرام عليه هو، هو الذي أكل مالك بطريق محرم وبطريق غير شرعي، أما أنت فهذا استخلاص حقك، يعني حقك المشروع لك واللي فرض لك القانون ونظام التقاعد أو نظام المعاشات، هذا حق لك، فكون شخص يأتي ظالم فيحول بينك وبين حقك يجب أن تذكريه وتخوفيه بالله، تقول والله ما نفع معه، تدفعي لأجل استخلاص حقك، واللعنة عليه والإثم عليه والبلاء عليه. بارك الله فيك يا أم فرقد، تفضل. تفضل يا نجاة. نجاة.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ، هل يجوز أنا أبعد من الذين يذهبون إلى الحج، أنا أبعدهم معهم بإني
راحت. تفضل يا نور. نور تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. يا شيخ عن السعي بخصوص الكفارة.
تفضل اسألي.
أول سؤال، أني قلت الماما، قلت لها كنا طبعا دمش دنباع أغراض باب جاتهم، بس ما الجدار، قلت لها والله هذه الجهاز الجدار ما متساوي بالقياس، كنا طبعا مساويات، فهنا عليها كفارة.
إيش قلتي يا أخت الفاضل؟ أعيدي إيش قلتي؟
قلت لها هذني الجداري مساويات وهنا طعاما مساويات، هل هي كفارة؟
أنت كم عمرك أختي؟ أنت بالغة؟
16 سنة.
16 سنة، طيب.
والسؤال الثاني، همت على الكفارة، حلفت الله مرة قلت لها مع ماما والله في شامين شيء ما يساعد الضغط، هو طلع ينزل الضغط.
يا نور، أعيد السؤال بس شوي شوي، ابعدي فمك عن الهاتف شوي عشان لأن في صوت وهواء يتداخل. أعيد السؤال.
قلت الماما إنه عندي إنه فيتامين سي يرفع الضغط، طلع هو ينزل الضغط، خلها عليه كفارة، وأنا حلفت قلت لها يعني والله.
طيب يا نور، مرحبا.
شكرا.
مرحبا. أم سارة. يا أم سارة.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال شيخ، عندي أخت زوجي زوجها يعنفها، يعني يضربها، عندها 9 سنوات زواج ولها طفلين، حاولوا أهلها عدة مرات الإصلاح بينها وبين زوجها، لكنه يعود كل مرة للضرب، ضرب مبرح يعنفها حقيقة يعني. في هذه المرة الأخيرة ضربها وهي لا تنوي الرجوع إليه وتنوي الطلاق منه. نحن نؤيدها في قرارها، ولكن نتساءل هل علينا إثم لأننا نساندها في قرارها، رغم أنها متضررة جدا في هذا في مع زوجها، وهي هل عليها إثم لأنها لا تريد المحاولة مرة أخرى الرجوع إليه.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم فرقد بارك الله فيها تسأل، تقول يعني الوتر بالنسبة لأكل التمر، تقول ما الحكمة؟ تقول يعني نحن نفطر على 7 تمرات عند الإفطار في رمضان، تقول يعني ما الحكمة في ذلك؟ أختي أم فرقد، أولا بالنسبة لأكل التمر في رمضان ما له تحديد، واحدة أو 3 أو 4، هذه ليس من السنة من حدد 3 تمرات أو 7. لعل التبس عليك وعلى اللي دخلتي معهم في نقاش ما يتعلق في الاستصباح بالتمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من استصبح ب7 تمرات عجوة من تمر المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا والاستصباح ب7 تمرات عجوة، بعض العلماء قالوا 7 تمرات من عجوة المدينة خاص، بعض العلماء قالوا لا، إن لم يجد من عجوى المدينة يأكل 7 تمرات من أي نوع آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قصد لما ذكر تمر المدينة لأنه هو الغالب، هو الغالب. وبعض ولذلك العلماء قالوا بأن المقصود أن يأكل تمر، أن يأكل تمر، فهذا الاستصباح. أيضا ورد العدد في عيد الفطر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر كان يعلن الفطر عليه الصلاة والسلام، لأن هذا اليوم يحرم صيامه، فلذلك يأكل 3 تمرات، كان يأكل تمرات يقطعهن على وتر، يعني 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، هذا الوتر، لكن في الغالب كان يأكل 3 تمرات. الآن للأسف الشديد تجد بعض الناس إذا أكل تمرة أو تمرتين بشكل عادي قالوا له أوتر، أوتر السنة. من وين جابوا هذا السنة؟ مو بصحيح، هذا الكلام مو صحيح، ما ورد عندنا في السنة إلا في حالتين، حالة الأكل يوم الفطر عيد الفطر والاستصباح ب7 تمرات، باقي أبدا لو أكل تمرة ولا تمرتين ولا 3 ولا 4 ما يقال لأوتر أوتر، هذا فهم مغلوط لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية الحكمة من ذلك الله أعلم بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بين لنا، وما يمكن يعني الجزم بما يذكره بعض الفقهاء من قضية والله الحكمة كذا وكذا، يعني الجزم صعب في هذا، فيه تأويلات لبعض العلماء لكن هي مجرد استنباطات. يا أم فرقد، أم فرقد أيضا تسأل تقول أختها حجت الفريضة والنفل، تقول الآن غير عاجزة عن الحج، ممكن تبعث أحد يحج عنها؟ لا يا أخت الفاضل، ما دام أن حجت حج الفريضة فما يجوز الإنابة بعد ذلك، ما تنيب عن نفسها، وإنما إذا قدر الله انتقلت إلى الدار الآخرة ممكن تكتب وصية بأنه يحجون عنها من هذا الثلث، لكن إن صحيحة قولي لها الأفضل أن تعطي إنسان يحج عن نفسه ما حج، فإذا كان عندها قدرة على أنها تعطي شخص على عندها مبلغ ممكن تعطي شخص يحج عن نفسه مسكين ما حج، هذا شيء عظيم بارك الله فيك. رزنا من السعودية تقول ما حكم اللي يلعنون حتى في المزاح؟ أخت الفاضلة لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يستعمل اللعن في الجد وفي المزح وفي الرضا والغضب، هذا لا يجوز بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان، فالمؤمن لا يجوز له أن يستعمل اللعن، ويجب عليه أن يرفع هذه المفردة من لسانه وقاموس حديثه، ما ينبغي له بل يجب عليه أن لا يلعن أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع امرأة في الحج حينما كانت على ناقة وسكرت الطريق وحاولت تحركها فقالت حرق لعنك الله، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. فيقول الراوي فأخذنا متاعها عنها وتركناها وإنها لتمر بين الناس ما أحد يتعرض لها، يقول هذه ناقة ملعونة. شفت شلون؟ ولذلك إذا كان لعن البهائم ما يجوز، كيف لعن الإنسان وكيف لعن المسلم؟ يعني يقول يا فلان لعنك الله، وفي المزاح بعض الأحيان أعوذ بالله، بل وصل الحال ببعض المسلمين نسأل الله الهداية إذا جاء يمدح واحد قال لعنة الله عليه ما شاء الله عليه، ها يقول ما شاء الله لعنة الله عليه أعوذ بالله، نسأل الله العافية. جاء في حديث ضعيف لكن معناه صحيح، سيكون سلام الناس في آخر الزمان اللعن، وهذا موجود للأسف حتى الآن. بعض اللي مثلا يمدح لاعب كرة قدم ولا لاعب رياضي يقول ملعون كذا وكذا، غلط، حرام، ما يجوز. الآن الأولاد للأسف بينهم لعن في المدارس، ليش؟ أخذوه من آبائهم، فهذا ما يجوز. علميهم لا يحرم عليه، على كل واحد يلعن يستغفر الله ويقول استغفر الله وأتوب إليه ويعود لسانه على الخير. أم محمد تقول أولادي يعني موظفين وعندهم يعني فلوس يعطوني كذا، تقول أحيانا أتصدق من دون علمهم للمحتاجين، في مشكلة؟ لا ما في مشكلة، تؤجرين لك الأجر والثواب ولأولادك ما كسبوا بإذن الله عز وجل، هذا اللي يعطونك إياه وأنت تتصدقين ببعضه لك الأجر ولهم الأجر أيضا. فأهم شيء لا يعني تفسدين في مالهم ولا يعني تبالغين في قضية الإعطاء، ولا يعني يؤثر هذا على النفقة الواجب اللي في البيت، يمكن أولادك يعطونك كونك الوالدة حتى تجيبين الضروريات والحاجيات للبيت، فإذا زاد شيء على الضروريات والحاجة، وعطيتي فقير ومسكين تؤجرين أنت أنت وهم. أم محمد تقول أنا أتابع قناة السنة النبوية ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، تقول وأنا أصلي بسري، هل هذا مشروع؟ أخت الفاضل، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب أن يقول الإنسان مرة واحدة إذا كان الحديث متصلا صلى الله عليه وسلم، وأما ما زاد على ذلك فهو على سبيل الاستحباب. أما المرة الأولى ففي أصح قولي أهل العلم أنك تقولين صلى الله عليه وآله وسلم أو صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، اللهم صل على محمد. ما زاد على ذلك ممكن يعني تقولين والله في سري مثلا أقول صلى الله عليه وسلم، أو تنطقين فهو أفضل. يعني أخت الفاضلة إذا نطقت مرة ثانية وثالثة كل مرة تنطقينها لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله واسع عليم. أم محمد تقول يعني أحيانا نقول كل شخص يدفل على الأرض نقول قل حاشا الله وملائكة، تقول هل هذا عبارة سليمة؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للبصاق والتفل يسمونه وكذا، هذا طبعا يعني شيء طبيعي في الجنس البشري، في الجنس البشري، لكن له أحكام، هذا له أحكام، بارك الله فيك. أولا من حيث يعني سؤر الإنسان طاهر، يعني سؤر الإنسان اللعاب هذا طاهر، بالنسبة لهذه المسألة تدخل في باب الصيام في قضية بلع النخامة وبلع التفلة أو شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر لا يجوز للإنسان أن يدفل جهة القبلة، جهة القبلة لا يجوز، ولا يجوز أن يدفل على يمينه. بعض العلماء قالوا حرام وبعض العلماء قالوا مكروه، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدفل عن يساره جهة قدمه اليسرى، يعني ليس يلتفت، وإنما إذا أراد أن يدفل واحتاج إلى ذلك سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة يدفل تحت قدمه اليسرى ولا يلتفت الالتفات الكامل، هذا من الأحكام. وقضية والله إنك يقول حاشا لله وكذا، هذا قد يعني قد يحتاج الإنسان في مقام معين، لكن أن يتخذه عادة لا غلط، أن يتخذه عادة كل ما تفل الواحد يقول حاشا لله وملائكته ما في دليل، لأن رسول الله يعني حصل منه ذلك وما قال حاشا لله وملائك، الصحابة حصل منهم ما قالوا، لكن رسول علمنا لما دخل رسول المسجد ووجد تفلة في جدار المسجد غضب وحكها وطيب مكانها وعزل الإمام، لما أخبروا بأن الإمام هو الذي تفل في قبلة المسجد عزله صلى الله عليه وسلم، قال لا يصلي لكم. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن الإتيان بهذه الألفاظ على أنها سنة ما عندنا دليل، فيما أحفظ ما في دليل، لكن الإنسان له أن يدفل مثلا على الأرض، لكن يتجنب أن يدفل إلى جهة القبلة أو يدفل مثلا عن يمينه، يتجنب هذا، بارك الله فيك. خلاص مرة بنت نور، بارك الله فيك وحفظك الله وحفظ أهلك، وأم سارة أيضا أعتذر منكما لأن وقت البرنامج أنت، لكن يا بنت نور بكرة إن شاء الله في أول البرنامج أخت أم سارة أيضا أجيب على أسئلتكما. بارك الله في الجميع، وشكر الله لكم المتابعة، وشكرا أيضا لطاقم البرنامج على جهوده. موعدي معكم غدا بحول الله وقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.